الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا مع قصة يوسف عليه السلام، وذلك عندما جاءت السيارة. قال تعالى: وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه، قال يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وذكرنا شيئا من فوائد هذه الآية، ومن جملة فوائدها أن الله جل وعلا محيط علمه وقدرته بكل عمل، فالله جل وعلا يعلم كل شيء، وعلمه جل وعلا نافذ في الخلائق. وهذا العلم في قوله تعالى: والله عليم بما يعملون، أي بما فعلوه وبما كادوه، وهو ناصر نبيه. ومن جملة كذلك هذه الفوائد التستفيدها من هذه الآية أن فرج الله جل وعلا قريب، وسائله لا يخيب. فالله جل وعلا يخبر عن قصة يوسف حين وضع في الجب أنه جلس ينتظر فرج الله ولطفه، فإذا بالسيارة تجيء. فالمؤمن دائما يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى، ويعلم أن الفرج قد يحصل من حيث لا يحتسب، وأن بعد الشدة يأتي الفرج. هذه السيارة شروه بثمن بخس دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين. هذا الذي حصل، أنهم زهدوا فيه، والزهد هو انصراف رغبة الإنسان عن الشيء إلى ما هو خير منه. فالله سبحانه وتعالى ها هنا ذكر لنا ما حصل ليوسف عليه السلام، ومن هنا نستفيد فائدة مهمة، أن ثمن الحر حرام مهما كان باهظا. لذلك الله سبحانه وتعالى قال: وشروه بثمن بخس، أي باعوه بثمن بخس. كيف ما بيع حر فهو في حقه الثمن الذي يدفع بخس، فكيف إذا كان نبيا من أنبياء الله سبحانه وتعالى؟ لذلك قال تعالى: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين. وهذا يدل على أن كل حرام فثمنه بخس ولا بركة فيه، وذلك سمي الحرام نجسا لأنه منجوس البركة. ومن فوائد هذه الآية أن الإنسان لا يكتسب قيمته الحقيقية بموازين الأرض، بل يكتسبها بموازين السماء، كما قال صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر ذي طمرين، منبوذ على الأبواب، أي لا يفتح له باب، ومنبوذ بين الناس. قال عليه الصلاة والسلام: لو أقسم على الله لأبره. فإذا أهين الحر أو أذل الكريم أو بيع السيد، فلا يعني ذلك أنه قد سلبت قيمته الحقيقية عند الله سبحانه وتعالى. وعندما يتمايز الناس بأقدارهم الحقيقية يوم الحساب، يوم يوزن كل امرئ بعمله، فيظهر ميزان الحق: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومن جملة فوائد هذه الآية أن الإنسان عندما يزهد في شيء يبيعه بأبخس الأثمان. وكان هؤلاء الذين باعوا يوسف عليه السلام من الراغبين عنه، الذين يبغون الخلاص منه لئلا يظهر من يطالبهم به لأنه حر، والثمن لم يكن مقصودا لهم، ولهذا قنعوا بالبخس من الثمن والقليل منه. وكذلك أيضا أن من التقط شيئا فهو متهاون فيه، كما قال تعالى وكانوا فيه من الزاهدين، أي مما يرغب عما في يده فيبيعه بأقل الأثمان وأبخسها، لأنه ملتقط فلم يكلف نفسه شيء في شراء هذا الملتقط أو في الحصول عليه، وإنما التقطه ووجده، فلذلك مهما باعه بأي ثمن فإنه يعد نفسه غير خاسر فيه. كذلك أيضا فائدة عزيزة مهمة، وهي أن مجاورة الأعداء والمتآلبين على الإنسان وخلطاء المرء وخصماؤه غدر بالنفس. وتأملها هنا أن يوسف عليه السلام لم يطلق لنفسه العيان في بيان ترجمته، لم يقل لهم أنا يوسف ووالدي هو يعقوب وأبي هو نبي من الأنبياء وجدي نبي من الأنبياء، لم يقل شيئا من هذا بتاتا، إذ رأى لا فائدة من ذلك، وذلك لأن من التقطه هم من الأعراب أو من الذين لا يهتمون بأمر يعقوب ولا إسحاق ولا يقدرون هذه الأسرة حق قدرها ولا يتعرفون إليهم، ولأنه يعلم أنه لو سعى في رجوعه إلى أبيه لعامله إخوته بما هو أشد أنكى وربما قضوا على حياته، ففضل عليه السلام أن يكون بعيدا في هذه البيئة التي تجمعه بإخوته، وفضل أن يكون غريبا على الإقامة في الوطن، إذ خاف على نفسه وخاف على حياته، ولذلك لم يتكلم عليه السلام وظل ساكتا ساكنا تنطق دموعه بصمت عن لسانه ويعالج الداء بالداء ويفر من هم إلى هم ومن قضاء إلى قضاء، فقاموا راحلين به إلى ديار أخرى وهي الديار المصرية، وكأنه يعني أتي به إلى المكان الذي يسود فيه بعد ذلك، وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه، بيع مرة أخرى، وها هنا قال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى ينفعنا أو نتخذه ولدا، قال تعالى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. مع هذه الآية فوائد أخرى لعلنا إن شاء الله أن نتحدث عنها في لقاء آخر، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع وأن يرزقنا العمل الصالح وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.